بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب إتمام المطالب بتكميل دليل الطالب، أسأل الله أن يجزي مؤلفه خير الجزاء. وكلامنا موصول في ذكر آداب قضاء الحاجة. قال: فصل. يسن لدخول الخلاء انتعال. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: إذا أراد الإنسان أن يدخل الخلاء فيسن له أن يلبس نعلا. طيب، لماذا؟ قالوا: لعدة أمور، منها ربما كانت بعض المواضع المعدة لقضاء الحاجة ربما يكون فيها شيء من النجاسات. والقاعدة الشرعية بارك الله فيكم أن التوقي من النجاسات مطلوب ما لم يصل الأمر إلى الوسوسة. التوقي من النجاسات مطلوب ما لم يصل الأمر إلى الوسوسة، فإن وصل الأمر إلى الوسوسة فإن هذا العمل محرم ولا يجوز. لأن بعض الناس أيضا يريد أن يتوقى من النجاسات فيصل إلى درجة الوسوسة، لا، ربما كان هنا حتى لو لم تقع عليه أي نجاسة دخل في دوامة من الوساوس التي لا تنتهي، وهذا لا شك ولا ريب أنه عمل مذموم. إذن هذا هو معنى كلام المؤلف، وهذا يذكره أيضا الحنابلة. قالوا: ومن أدلتنا أيضا على هذا الأمر ما رواه البيهقي عن حبيب بن صالح قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه. ولكن هذا الخبر خبر ضعيف لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن عندهم دليل وتعليل، وربما بارك الله فيكم قبل هذا الأمر في بعض المواضع التي يغلب على ظن الإنسان عدم نظافتها. هذا ربما قبل هذا الأمر في بعض المواضع التي يغلب على الإنسان عدم نظافتها، فلذلك يقال يستحب لبس النعل إذا خشي الإنسان أن يتلوث وألا يتوقع من النجاسة. أما إذا جزم بالطهارة فلا يعني يشدد في هذا الأمر ولا يستحب لبس النعل. قال: وبعده في فضاء. ما معنى هذه المسألة؟ يستحب لمن أراد أن يقضي حاجته في مكان بعيد في البر مثلا أن يذهب إلى موضع بعيد. لاحظوا بارك الله فيكم أن عندنا ثلاثة أشياء. الشيء الأول ستر العورة، وستر العورة واجب عند قضاء الحاجة، هذا الأمر الأول بإجماع أهل العلم أن ستر العورة واجب، سواء كنت في موضع قريب من الناس أو بعيد عن الناس. يعني مثلا رجل في الصحراء جلس مع أصدقائه ثم أراد أن يقضي حاجته فذهب خلف السيارة وقضى حاجته وعورته مستورة لا يراها الناس، لا حرج عليه. عندنا الآن مسألتين غير المسألة الأولى. المسألة الأولى وجوب ستر العورة، المسألة الثانية ستر البدن عند قضاء الحاجة، بمعنى أن يقضي الإنسان حاجته ولا يرى الناس بدنه وإن كانت عورته مستورة. واضح بارك الله فيكم؟ فهذه المسألة من المسائل المستحبة. وعندنا المسألة الثالثة أن يكون الإنسان بعيدا عن الناس تماما عند قضاء حاجته إذا كان في الفضاء، وهذا أيضا أمر مستحب، فلا يخلط الإنسان بين هذه المسائل الثلاثة. قال: وبعده في فضاء. ومن الأدلة على ذلك بارك الله فيكم ما جاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة ثم انطلق حتى توارى عني، غاب عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث عند البخاري ومسلم وعند الأربعة يعني أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، إذا ذهب ليقضي حاجته أبعد وذهب إلى موضع بعيد، لذلك يستحب هذا الأمر. فالإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته في الفضاء أو في الخلاء ينتبه لهذا الأمر. وهذا طبعا يؤكد على مسألة التستر ومراعاة مثل هذه الآداب عند قضاء الحاجة. وسيأتي معنا أن النووي يحكي اتفاق أهل العلم على استحباب هذا الأدب. قال واستتار يعني ستر البدن، أما ستر العورة فهذا واجب، أما استتار ستر البدن فهذا مستحب، هذا مستحب. قال في صحيح مسلم، قال واستتار، طيب ما الدليل؟ في صحيح مسلم عن عبد الله بن جعفر قال، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب صحابي وأبوه صحابي، قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني وراء حائط ما يراه أي أحد فيقضي حاجته. طيب لماذا هذا الأمر؟ إخوان الكرام، قد يقضي الإنسان حاجته مثلا عند الناس قريب من الناس يعني، فيرى الناس بدنه ولا يرون عورته، وقد يتصور أنهم لا يرون عورته، واضح؟ أما إذا ستر بدنه فإنه يجزم بذلك، وبعض الناس قد يظن أنه لا يراه أحد لأنه لم يحرص على الاستتار ستر البدن، ولكن ربما رآه بعض الناس، فلذلك يحتاط في مثل هذه المسألة. قال النووي في المجموع هذان الأدبان متفق على استحبابهما، يعني البعد والاستتار، فهذا الأمر هذان الأدبان مستحبان بإجماع أهل العلم. قال وتقديم يسرى، يعني يستحب عند دخول الخلاء أن تقدم القدم اليسرى. قال عكس مسجد ونعل ونحوهما، يعني إذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد يقدم أي قدم؟ اليمنى. إذا أراد أن ينتعل يلبس نعله يقدم أي نعل؟ اليمنى. أما إذا أراد أن يدخل الخلاء يقدم أي قدم؟ اليسرى. ما الدليل بارك الله فيكم؟ الدليل الإجماع، حكاه النووي في المجموع إجماعا. قال وهذا الأدب متفق على استحبابه. طيب من أين أخذ الاتفاق على الاستحباب؟ قال لأن قاعدة الشرع تدل أن ما كان من باب التكريم تقدم فيه اليمين، وما كان من باب التطهر والتنظف وغيره تقدم فيه اليسرى، ولا يوجد دليل خاص في المسألة إلا هذه القاعدة الشرعية العامة وحكاية الإجماع. فإذا يستحب عند دخول الخلاء تقديم الرجل اليسرى. قال عكس مسجد ونعل ونحوهما، طيب ما الدليل على أن المسجد نقدم فيه اليمين؟ أحد يعرف الدليل؟ دخول المسجد تقدم فيه القدم اليمنى، ما الدليل؟ تفضل. جيد، لكن أبو حميد لو قال لك قائل هذا دليل عام نريد دليل خاص، أحد يحضره الدليل؟ طيب في مستدرك الحاكم بإسناد حسن من حديث أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. لو تلاحظون أنس ماذا يقول؟ من السنة، فهذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونعل، ما الدليل على أنه يستحب البدء في الانتعال باليمين؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولاهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. إذن هذا دليل عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال: وقول بسم الله، يعني يستحب عند دخول الخلاء أن تقول بسم الله. طيب، فإن قال قائل: طيب الإنسان إذا كان في البر متى يقول بسم الله؟ عندما يرفع ثوبه مثلا، وإذا كان في البنيان عندما يريد أن يدخل الخلاء. طيب، ما الدليل على قول بسم الله؟ جاء عند الترمذي وابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. والخبر قواه جمع من أهل العلم، منهم العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. إذن يستحب عند دخول الخلاء أن نقول بسم الله. والنووي رحمة الله تعالى عليه يذكر في المجموع أن هذا الأدب اتفق أهل العلم على استحبابه. إذن عندنا في المسألة نص، وعندنا أيضا حكاية النووي اتفاق أهل العلم على استحباب قول بسم الله عند دخول الخلاء. طيب، قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أعوذ بالله من الخبث والخبائث، الخبث بالتسكين. قالوا: معنى الخبث الشر، الخبائث أهل الشر. قال بعضهم: الخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. والمعنى الأول أعم، والمعنى الأول أعم. طيب، ما الدليل على أنه يستحب أن نقول عند دخول الخلاء: اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث؟ حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، رواه السبعة. وأيضا حديث زيد بن أرقم، يعني فيه فائدة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه الحشوش محتضرة، يعني مواضع قضاء الحاجة تحضرها الشياطين، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الإمام أحمد يقول: ما دخلت المتوضأ قط ولم أقل هذا الذكر إلا أصابني ما أكره. لذلك ذكر الله عز وجل من أعظم أسباب الحفظ. طيب، وهذا أيضا الذكر يحكي النووي في المجموع اتفاق أهل العلم على أنه مستحب. قال، يعني يقول أيضا: اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث ومن الرجس والنجس الشيطان الرجيم. طيب، ما الدليل على هذا الكلام؟ في سنن ابن ماجه عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. ولكن إسناده ضعيف. لذلك ما صح من هذه الأذكار أن تقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا هو الصحيح الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وتغطية رأس. ما معنى هذا الكلام؟ يستحب إذا دخل الإنسان الخلاء لقضاء حاجته أن يغطي رأسه. يعني أحيانا بعض الناس قد يلبس طاقية، فإذا أراد أن يدخل الخلاء نزعه، نقول: لا تنزعه، ضعها على رأسك. هذا معنى كلام المؤلف. طيب، ما الدليل على هذا؟ المذاهب الأربعة على استحباب هذا العمل، ودليلهم ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال وهو يخطب الناس: يا معشر المسلمين، استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده، إني لأظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء مغطي الرأس استحياء من ربي. والخبر إسناده صحيح. ومر معنا أن هناك حديث مرفوع في المسألة لكن إسناده ضعيف، لكن فعل الصديق وأنه قال هذا الأمر في خطبته للناس دليل على أن هذا الأمر مستحب. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه قال أمرني أبي إذا دخلت الخلاء أن أقنع رأسي. فالراوي يقول له لما أمرك بهذا؟ قال لا أدري. واضح بارك الله فيكم. بعض أهل العلم يقول من أسباب ذلك لئلا تعلق الرائحة في الشعر. واضح بارك الله فيكم. يعني الرائحة المنتنة إذا علقت في الثوب الأمر يسير، تغير الثوب، لكن إذا علقت في الشعر الأمر ماذا؟ أعسر من ذلك. وهذا الأمر مستحب باتفاق المذاهب الأربعة. قال واعتماده في جلوسه على رجله اليسرى، يعني إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته يجلس ويعتمد على اليسرى، يعتمد على اليسرى. ما الدليل؟ قالوا روى البيهقي عن سراقة ابن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. وذكر جمع من أهل العلم أن هذه المسألة ليس فيها إلا هذا الحديث فقط، وذكر جمع من أهل العلم أن هذا الأمر مستحب باتفاق المذاهب الأربعة. طيب ما الحكمة في ذلك؟ قالوا هذا أسهل في خروج الفضلات من جوف الإنسان، هذا أسهل في خروج الفضلات من جوف الإنسان. ولو تلحظون أيها الأحبة الكرام أن بعضهم الآن بدأ يقرر يعني أن من ناحية استفراغ الفضلات أن المراحيض هذه أكرمكم الله التي يسميها بعض الناس غير الأفرنجية قالوا هي أبلغ في إخراج جميع الفضلات. ويقولون المراحيض الإفرنجية هذه ربما أبقت شيء من الفضلات في جوف الإنسان. هكذا يتداول بعض الناس هذه المسألة من ناحية الطب. على العموم هذا الأمر لا يوجد فيه دليل إلا هذا الحديث وهو حديث ضعيف، فالراجح عدم استحباب هذا الأمر، ولكن إذا كان له نفع من ناحية طبية لا مانع من تطبيقه. واضح بارك الله فيكم، لا مانع من تطبيقه، لكن هل يستحب؟ لا دليل على الاستحباب، والله تعالى أعلم. قال وارتياده لبوله مكانا رخوا. ما المقصود من هذا الأمر؟ المقصود ألا يبول الإنسان أكرمكم الله في موضع يرجع البول عليه. يعني رجل مثلا إذا أراد أن يقضي حاجته فيتبول، يتبول على موضع قريب منه فيه حجارة، ما الذي سيقع؟ يرتد البول عليه. طيب التوقي من النجاسات مطلوب أو غير مطلوب؟ مطلوب. طيب أنت بهذه الطريقة أصابتك النجاسة وبعدين الإنسان يوسوس فارتد لبولك مكانا رخوا. وهذا الأمر حكاه النووي في المجموع أنه مستحب بالاتفاق. طيب ما الدليل؟ قالوا حديث ابن عباس لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجلين يعذبان قال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، لا يستتر من بوله، يعني البول يرتد عليه، فما ارتاد لبوله مكانا رخوا ورجع البول عليه. وأيضا جاء في المسألة خبر خاص يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا، يعني موضع إن ما يرجع عليه البول، والخبر إسناده ضعيف، ولكن قواعد الشرع والدين تدل على هذا ألا يبول الإنسان في موضع ويرجع البول عليه، فينتبه لهذا الأمر. فهذا الأمر مستحب باتفاق العلماء. قال: ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. هذه مسألة يذكرها جمع من الفقهاء، والصواب أن هذا الأمر غير مستحب وغير مشروع، إلا في بعض حالات سلس البول يقولون ينفع مثل هذا الأمر، وجاء في هذا بعض الآثار عن بعض التابعين، ولكن الخلاصة أن هذا الأمر لا دليل عليه، لا دليل مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام عليه. ويذكر جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام تيمية أن هذا العمل مكروه، وكما ذكرتكم بعض الآثار التي وردت تذكر أن هذا ينفع لعلاج سلس البول، لمن كان به سلس البول، أما من كان وضعه طبيعي فيترك مثل هذا الأمر لئلا يفتح عليه باب الوسوسة أيضا، ولئلا يسبب له هذا الأمر سلس البول، والله تعالى أعلم. قال: وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا. لابد أن نفهم هذه المسألة. يذكر جمع من أهل العلم أن الإنسان إذا قضى حاجته في موضع وخشي أنه لو استنجى في نفس الموضع أن ينتقل إلى موضع آخر في الصحراء كي يستنجي فلا يلوث نفسه. طيب، ما مستند هذا الأمر؟ قالوا: التوقي من النجاسات مطلوب، ولكن لو تلحظ أنه قال: وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا، أنهم يقيدون هذا الأمر بقيدين، أو إن شئت فقل بثلاثة قيود. القيد الأول أن يكون في الفضاء، أما إذا كان المكان معد لقضاء الحاجة هل سيخاف تلوثا؟ لا، مكان أصلا معد لقضاء الحاجة، كيف ستلوث نفسك؟ لن تلوث نفسك. وربما أخوان الكرام، ربما لو تلحظون في بعض دورات المياه بعض الأماكن يوجد فيها مثل هذا، موضع قضاء الحاجة موضع وموضوع الاستنجاء موضع آخر، ولكن في الموضع المعد لقضاء الحاجة لا يذكرون هذه المسألة. الموضع الثاني أو القيد الثاني قالوا هذا في الاستنجاء، أما في الاستجمار قال لن يلوث نفسه. واضح بارك الله فيكم، يعني في الاستنجاء ربما مع نزول الماء على النجاسة ربما يتطاير إليه شيء من هذه النجاسة، أما مع الاستجمار قالوا سيأمن هذا الأمر. قالوا: إن خاف تلوثا، إن لم يخف تلوثا قالوا لا يستحب له هذا، لكن على العموم ربما كان الإنسان في موضع يقول لو استنجيت في هذا الموضع لم آمن أن ترجع النجاسة عليه، فنقول تحول لموضع آخر واستنجي فيه. طبعا يقيد هذا بقيد إذا كان الإنسان يأمن أنه لن يلوث نفسه أكثر وأكثر، لأن أحيانا بعض الناس يقول إذا انتقلت لموضع آخر سأقع في شيء كنت هاربا منه، فهنا نقول له لا تفعل هذا الأمر. وهذا الأمر بارك الله فيكم يقول به جمهور أهل العلم، هذا الأمر يقول به جمهور أهل العلم. وكما ذكرتكم هذا ربما ينفع مثلا في بعض المواضع التي فيها مثلا قاذورات كثيرة أو مكان ضيق جدا أو غير ذلك، والله تعالى أعلم. قال: وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك. طيب، قدم اليمنى مرت معنا هذه المسألة، وقال غفرانك جاء هذا بحديث عائشة رضي الله عنها عند الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال غفرانك، والخبر هذا صححه الحافظ النووي في الأذكار وجمع من أهل العلم، والأئمة الأربعة على هذا الأمر، وحكاه النووي أنه مستحب باتفاق العلماء. قال: ويقول أيضا الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. جاء في هذه المسألة حديث أنس وهو حديث ضعيف، وجاء في هذا أيضا حديث أبي ذر وهو حديث ضعيف. فالصواب والله أعلم أنك تقول غفرانك فقط، لأنه جاء في هذه أحاديث أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال هذا الذكر يظهر والله أعلم أنه لا يثرب عليه، لأن هذه الأحاديث ضعفها يسير ويمكن أن تقوى، والله أعلم. طيب، يعني عندنا حديث أنس إسناده شديد الضعف، لكن عندنا حديث أو خبر موقوف على أبي ذر إسناده فيه ضعف يسير، وأيضا جاء عن حذيفة أيضا بإسناد ضعيف، والله تعالى أعلم. قال: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى. يعني مثلا رجل معه مصحف، هل يدخل الخلاء به؟ يذكر المرداوي في الإنصاف أن دخول الخلاء، أن الدخول للخلاء بالمصحف، قال هذا لا يشك في تحريمه إذا كان من دون حاجة. هكذا يقول: لا يشك في تحريمه إذا كان من دون حاجة، قال ولا يتوقف في هذا عاقل. ولكن جمهور أهل العلم كما حكاه ابن رجب الحنبلي أنهم على الكراهة وليس على التحريم، فهذا الذي يظهر والله أعلم، لا دليل على التحريم، لا دليل على التحريم. طبعا إلا من كان قصده والعياذ بالله إهانة المصحف، هذا لا نقول طبعا بأن هذا العمل مكروه، بل هذا العمل كفر بالله عز وجل، هذا شيء آخر. وطبعا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يقول مكروه هذا العمل، لكن هل يحرم؟ ما الدليل على التحريم؟ والله تعالى أعلم. لذلك جاء عن سعيد بن جبير أنه قال له صدق بن يسار: الخاتم يكون فيه ذكر الله، ألبسه في الجنابة وأدخل به الخلاء؟ قال: البسه بأمري وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك. وجاء أيضا في المسألة خبر عن أنس، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وخاتم النبي عليه الصلاة والسلام ما المكتوب عليه؟ محمد رسول الله، ولكن الخبر إسناده ضعيف، والله تعالى أعلم. فالصواب أن هذا العمل مكروه، لكن هل يحرم؟ لا يحرم. يعني رجل من دون حاجة كتاب من كتب العلم يدخله معه إلى الخلاء، نقول لا تفعل هذا الأمر، من تعظيم شعائر الله ألا تفعل هذا الأمر. لكن لو أصر وأدخله هل يأثم؟ لا، ما يأثم. فإن كان محتاجا قال إلا لحاجة فلا حرج في ذلك، ولو أدخل معه المصحف لحاجة فلا حرج في ذلك. أحيانا بعض الناس يقول أخشى أن يسرق المصحف، وهذا موجود، فلا حرج لو أدخله معه إلى الخلاء، لأن المشقة تجلب التيسير. قال: ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر. يعني إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته، مثلا الشمس الآن في هذه الجهة لا يستقبل الشمس، القمر كان في هذه الجهة لا تستقبل القمر. جاء في هذا خبر إسناده ضعيف، و جمهور أهل العلم على كراهية هذا الأمر، والصواب أن هذا الأمر غير مكروه، فلا دليل يدل على ذلك، بل يوجد دليل يدل على خلاف ذلك. أحد يعرفه؟ دليل سهل ربما يحفظه كثير منكم، في الحديث: ولكن شرقوا أو غربوا. وإذا كان قد شرق أو غرب ربما استقبل الشمس، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال شرقوا وغربوا لكن لا تستقبلوا الشمس، لذلك ابن القيم يقول في مفتاح دار السعادة: لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل، وليس في هذه المسألة أصل في الشرع. إخوان، لكن جاء في المسألة حديث ضعيف رواه الحكيم الترمذي، ليس الترمذي صاحب السنن، لا، هذا متأخر، أظن في كتابه نوادر الأصول. لكن في المسألة جاء روي خبر، هذا الخبر خبر ضعيف. قال: ومهب الريح، يعني يكره للإنسان أن يقضي حاجته في مهب الريح. لماذا؟ ذكرنا القاعدة، التوقي من النجاسات مطلوب، وهذا قول الأئمة الأربعة. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة عند الأربعة: إذا خرج أحدكم للغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستقبل الريح، ولكن إسناده ضعيف، لكن المعنى صحيح. رجل الريح في هذه الجهة لو قضى حاجته يرجع عليه البول، فيكره هذا الأمر، إلا لو كان الأمر من باب الوسوسة، فإن هذا العمل طبعا سيكون في حقه مذموما. قال: والكلام. ذكر النووي في المجموع أن هذا الأمر، يعني الكلام عند قضاء الحاجة، مكروه، قال: باتفاق العلماء. قالوا: من الأدلة على ذلك أن المغيرة بن شعبة لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي حاجته قال: أشار إلي، ما كلمه نبينا عليه الصلاة والسلام. وقالوا أيضا: النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه الرجل عند قضاء الحاجة ما رد عليه السلام، ذكر ما قاله نبينا عليه الصلاة والسلام، فكيف بالكلام الآخر؟ فلذلك يكره هذا الأمر، لكن لو احتاج الإنسان لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. قال: أنا ما أدري تعبتم، بارك الله فيكم، هاي جماعة ولا نحن نسمع رأي الشباب والشيخ، لا لا شباب، أنت شيخ الشباب الشيخ، إيه تعبت الشيخ، الأمور طيبة؟ أكيد الشيخ أبو حميد طبعا فوق 20، أبو حميد أكيد فوق 20، إيه أكيد يعني هنا وتحت 200 هنا. رزقكم الله جميعا، رزقني الله وإياكم جميعا طول العمر وحسن العمل. طيب إن شاء الله ما نطيل بإذن الله عز وجل. قال: والبول في ثقب، يعني أحيانا قد يكون الإنسان في فضاء فيرى جحرا مثلا، فيقول يكره البول في ذلك، وهذا حكاه النووي في المجموع باتفاق أهل العلم، قال: وهي كراهة تنزيه. لماذا؟ قد يخرج عليه شيء ربما لا يؤذيه هذا الشيء، لكن إذا خرج عليه فيلوث الإنسان نفسه أكثر وأكثر. قالوا: وجاء في مسألة خبر عند أبي داود من حديث عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، والخبر صحيح. فإذن هذا الأمر دل عليه ثلاثة أشياء: حديث عبد الله بن سرجس، والإجماع الذي حكاه النووي أو الاتفاق، قالوا والمعنى صحيح، والمعنى صحيح. لذلك في حديث عبد الله بن سرجس قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: إنها يقال، كان يقال إنها مساكن الجن. لاحظوا هنا قال المؤلف: والبول في ثقب وإناء وشق، يعني عندنا شيئين، جحر مثلا لبعض الحيوانات والحشرات وغيره، وحتى لو لم يكن لبعض الحيوانات أو غيره، قال قتادة: يقال إنها مساكن الجن. وأنا من باب طرد السآمة بارك الله فيكم، يذكر لأحد حذاق الرقاة قال: أحضر لي طفل تقريبا يعني أو مراهق 13-14 سنة عمره، قال وعنده تغير في وجهه ويخرج أصوات يعني مثل القطط أو غير ذلك. قال فتعجبت، قلت خير ما الموضوع؟ قالوا بأن عنده بندقية ويخرج عند أذان المغرب ويرمي بها القطط، نسأل الله العفو والعافية. قال فلما قرأت عليه، يعني الآن أتكلم عن أمر يعني الله أعلم بحقيقة الأمر، لكن الكلام المقصود نقل الشيء يعني. قال فحضر الجني على لسانه ويقول لن أتركه قتل ابني، لن أتركه قتل ابني. طيب لماذا يفعل الإنسان مثل هذه الأمور؟ واضح بارك الله فيكم، يعني هذا لا يجوز، فلينتبه الإنسان من ذلك. قال وإناء وشق، الشق تكلمنا عنه. طيب والإناء، مذهب الحنابلة أنه يكره أن يبول الإنسان في إناء، قالوا تلوث الإناء، فلماذا يبول الإنسان فيه؟ قالوا فإن احتاج إلى البول في الإناء، رجل في المستشفى مثلا، قالوا لا تكره هذه المسألة. وذهب الشافعية إلى الجواز، قالوا لو لم يحتج يجوز أن يبول في الإناء. نفترض أن رجل قال بأنه سيبول في إناء، هل يكره هذا العمل؟ الحنابلة قالوا مكروه إلا للحاجة، الشافعية قالوا يجوز ولو لم يحتج إلى ذلك، يعني غير مكروه. قالوا والدليل عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان في مرض الموت، دعا بطست ليبول فيه. قالوا هذا يدل على الجواز. الحنابلة قالوا لا، هذا الأمر وقع في مرض الموت وهنا كانت حاجة. قالوا جاء عند أبي داود الشافعي يقولون بإسناد فيه ضعف، كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان، ليس عيدان، عيدان، قالوا شيء من جذع النخلة تحت سريره يبول فيه بالليل. قال الحنابلة هذا كان في أول الأمر قبل أن تكون هناك مراحيض ومواضع لقضاء الحاجة، والصواب عدم الكراهية لعدم الدليل الدال على ذلك، ما في دليل يدل على المنع من ذلك، إلا طبعا لو كان الأمر مرة أخرى من باب الوسوسة، لأن الوسواس أحيانا تكون له صور وأشكال. لذلك الشوكاني يقول جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا، لكن المسألة طبعا فيها خلاف، فالحنابلة يرون الكراهية. قال ونار ورماد، ينص الحنابلة على كراهية البول في النار أو الرماد، قالوا هذا يورث المرض، هكذا يقولون، لكن لا دليل على هذا. قالوا أيضا هذا ينشر رائحة البول، وهذا كلام صحيح، يعني من قلة مواضع قضاء الحاجة يروح الإنسان يقضي حاجته في نار، يعني هذا الأمر يترك، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل مثل هذه الأمور، حاشاه بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. قالوا في هذا إذاء لغيرك برائحة هذه الأمور. قال ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. طيب ما معنى هذا الأمر؟ يعني الإنسان لا يكشف عن عورته قبل أن يستعد قضاء الحاجة، واضح بارك الله فيكم؟ يعني أحيانا بعض الناس ربما تساهل في كشف العورة قبل أن يصل إلى موضع قضاء الحاجة. طيب ما مستند دليلهم؟ دليلهم ليس خاص في قضاء الحاجة. قالوا عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك. فالإنسان لا ينبغي له أن يكشف عورته ولو كان وحده من دون حاجة. واضح بارك الله فيكم؟ يعني الإنسان لو كان وحده ما يراه أحد لا ينبغي له أن يكشف عورته من دون حاجة. قالوا جاء في هذا حديث عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع ثوبه عندما يريد أن يقضي حاجته حتى يدنا الأرض، لكنه حديث ضعيف. لكن الحديث الآخر حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال النبي عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال رجل أو قال رجل يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، يعني أقارب ورجال مع بعض، قال إن استطعت ألا يرينها أحد فافعل. قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا، قال الله أحق أن يستحيى منه. لذلك أحبتي الكرام بعض الناس ينام متعريا، ينبغي والله أن يترك هذا الأمر إلا لو كان حاجة مثلا عنده شيء في بدنه، هذا أمر آخر. قد يقع شيء مكروه غير كذا في الليل فينتبه الإنسان، والتستر طيب، وربما دخل عليه شخص إلى غير ذلك. فحتى لو كان الإنسان خاليا إذا كان من دون حاجة يحرص على ستر عورته، إذا كان لحاجة هذا أمر آخر. قال ومس فرجه بيمينه بلا حاجة. يكره هذا الأمر. والدليل عن عمران بن حسين بإسناد صحيح قال ما مسست فرجي بيميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن الكلام مطلقا ليس عند الاستنجاء أو عند الاستجمار، وإنه مطلقا هذا الأمر مكروه. والله تعالى أعلم. قال واستنجاؤه واستجماره بها. والدليل ما جاء من حديث أبي قتادة ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم كره الاستنجاء باليمين. وأيضا حكاه النووي في المجموع وحكاه النووي في شرح صحيح مسلم بإجماع أهل العلم أنه مكروه، ويرى بعض الظاهرية التحريم، والصواب أنه مكروه. والدليل على الكراهية قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بضعة منك، فالإنسان يمس بدنه. وأيضا هذا نهي يتعلق بأدب من الآداب، والأصل في هذه النواهي أو المناهي أنها للكراهة. قال ولا يكره البول قائما. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم فبال قائما، وثبت البول قائما عن عمر وعن علي رضي الله عنه وعن ابن عمر، لكن بشرطين: ستر العورة وألا يلوث الإنسان نفسه. والغالب من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبول جالسا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر جدا منكم على الإطالة، كم أخذنا في الدرس مشمع الله يرضى عليك الدرس الثاني؟ الدرس الثاني أظن أكثر. طيب ما أدري إذا كنا في الغالب ننتهي في السابعة والنصف يناسبكم أو في تطويل هذا عليكم. أنا إخواني أبو عبد الله لا تجامل ترى أبو عبد الله، خذ راحتك ترى عبد الله. يناسبكم ابو حميد ولا في مشقه؟ انا ما اريد ان اشق عليكم والله يعني. اذا كان في مشقه اخبرون هنا، واذا شعرتم بتعب قولوا لي هذا فلا فرصه. ما اخذنا بعض المساء اليوم واجل الاسبوع القادم، الامر سهل ويسير باذن الله. اهم شيء ان ما يكون هناك مشقه عليكم، وارجو من الله عز وجل ان يكون لنا نصيب من قول النبي عليه الصلاه والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده. فاللهم يا كريم لا تحرمنا فضلك. احد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل محبي تفضل. نعم. لا انه ابو حميد هو يتكلم عن مذهب الحنابله. نعم بكل ما فيه. لذلك ابو حميد احيانا معرفتنا للمساله وحتى لو عرفنا ان الحديث ضعيف يفيدنا هذا، يفيدنا ان نقول هذا غلط وخطا، عرفت كيف؟ لكن الانسان ايضا يعني اذا قال لك قائل تقول نعم اعلم هذا القول وهو موجود في المذهب الفلاني لكن لا دليل عليه. واضح بارك الله فيك. او قد يكون مثلا الدليل اثار عن الصحابه، ما في شيء مرفوع ولكن هناك آثار عن الصحابة تدل على ذلك. تفضل محمد تفضل. قضاء الحاجة. نعم. نعم. هنا تأتي مسألة ذكر الله عز وجل في الخلاء. ابن المنذر له كلمة جميلة كأنه يقول: لا أستحبه لكن لا أؤثمه. هذا في الخلاء في أيامه، فكيف في أيامنا؟ لكن أقول والله أعلم، بما أن هذا الموضع معد لشيء غير طيب فينبغي على الإنسان أن يتجنب ذكر الله فيه، إلا لو كان أحيانا في بعض البيوت موضع قضاء الحاجة موضع وموضع الوضوء موضع آخر، فهذا طبعا لا إشكال في موضوع الجواز. واضح بارك الله؟ لا إشكال، لأن هذه غرفة وتلك غرفة بينهم فاصل، يعني يمكن لشخص أن يتوضأ وشخص آخر في موضع قضاء الحاجة. أما لو كان كله في موضع واحد فيظهر لي والله أعلم ترك هذا أفضل. ولو تلحظ أبو حميد على هذا التقرير في بعض دورات المياه العامة ترى بأن المكان يعني ما يكون مناسب، معنى ما في نجاسة الآن، واضح بارك الله فيك، فلذلك الانتباه طيب في هذه الأمور. نعم تفضل. أقول والله أعلم يترك هذا الأمر، لكن ممكن تفعل هذا الأمر في طشت أو غيره في غير موضع قضاء الحاجة، لكن لو فعلت هذا الأمر هل يحرم؟ لا لا يحرم، واضح؟ لكن الانتباه في هذا طيب. لذلك بعض أهل العلم يقول الماء المقري عليه لا يرمى في المرحاض، يقول يسقى به الزرع من باب إكرام القرآن، والله أعلم، خاصة إذا كان الماء هذا ماء محو يعني كتب فيه القرآن بالزعفران، قالوا ما يجعل في المرحاض، يمكن تعطيه للزرع أو غيره أو كذا، والله أعلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.